الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين ونعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. دودي الشباب اللي من تشين الأطراف الحسينية يجون يوعدون أمامي حتى أراهم ويكون حديثي معهم أكثر من غيره، لأن الشباب اللي أقول شباب لأنه عندنا في الأحاديث الشريفة أحد الرواة من المبلغين لولاية أهل البيت البصرة، فلما التقى بالإمام سأله الإمام عليه الصلاة والسلام أنه شنو الأوضاع بالبصرة، حدثه كما كان في البصرة، ثم سأله عن إقبال الناس إلى ولاية أهل البيت، ثم قال له عليك بالأحداث، يعني عليك بالشباب، لأن الشباب سرعان ما يقبلون الحق باعتبار صفحة بيضاء، فعندهم استعداد للموعظة للحق. واقعا أنا أشكر ربي أنه بعض الأحيان بعد المحاضرة أو في الليلة الثانية ألتقي ببعض الشباب وأراهم قد تأثروا بإقبالهم على الله سبحانه وتعالى من كلمة من محاضرة، وهذا ما يزيدني سرورا وفرحا، فالحمد لله رب العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قد أقبل إليكم أيها الناس، قد أقبل إليكم شهر الله دعيتم فيه لضيافة الله وجعلتم فيه من أهل الكرامة على الله، نومكم عبادة، أنفاسكم تسبيح، دعاؤكم مستجاب. هذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما قاله قبل شهر رمضان في آخر جمعة من شعبان، ونحن اليوم على شرف انتهاء شهر رمضان المبارك من عامنا هذا، يعني على شرف انتهاء الضيافة الإلهية في ليالي القدر. الله سبحانه وتعالى مد الصماط الرحمن والرحيم في ليالي القدر، كانت أوج الضيافة حيث كنا على موائد الرحمة الإلهية الواسعة، والآن تقريبا إن صح التعبير ديلموها السفرة، سفرة رمضان تتلم، الملائكة الآن في آخر ليالي وأيام شهر رمضان المبارك، كأنما الله سبحانه وتعالى يأمرهم بلم هذه الضيافة، انتهت الضيافة، راح تنتهي بعد وقت أيام ليالي، لذا نجد النبي الأعظم يهتم غاية الاهتمام العشر الأخير من شهر رمضان، الأيام الأخيرة يهتم النبي. احنا وين نعرف؟ من نعرف؟ هذا الأمر أمر عظيم، إنما نعرف ذلك من خلال سيرة النبي وسيرة الأئمة، من خلال قول النبي وقول الأئمة، من خلال قول الله سبحانه وتعالى. نعرف على أنه الصيام أمر مهم، لأنه كتب عليكم كما كتب على الذين من قبلكم. نعلم بأن الصلاة أمر مهم، ليش؟ لأنه كان على المؤمنين كتابا موقوتا، مكتوب مع موقت. فإنما نعرف القضايا المهمة في حياتنا مع الله سبحانه وتعالى، مع أنفسنا ومع الناس، إنما نعرف ذلك من خلال القرآن الكريم، من خلال السيرة النبوية الشريفة، من خلال سيرة الأئمة الأطهار، ومن خلال أقوال النبي أقوال الأئمة. فعندما نرى النبي الأعظم يهتم بالعشر الأواخر من شهر رمضان، نكشف من هذا الاهتمام أنه النبي الأعظم كان يلم فراشه في الليالي العشر الأخيرة بعد ما ينام. هسه احنا بس ليلتين او ثلاث ليالي في القدر احييناها، النبي الاكرم يحيي عشرة الليالي الاخيرة كلها كان يحييها، ويعتكف عشرة ايام يعتكف في المسجد، اصلا ما يطلع من المسجد الا لقضاء الحاجة. اعتكاف يستحب، من افضل اوقات الاعتكاف اخر شهر رمضان. ليش نكشف من هذا؟ انه اكو شيء في اخر شهر رمضان، اكو في بركات خاصة لله سبحانه وتعالى، لانه راح تلم السفرة. بعد اذا واحد ما يقدر يستفيد من هذه السفرة الالهية، من هذه المائدة الالهية، ولم يغفر له لا يتأمل بعدين يغفر له، لانه لا يغفر حسب الاحاديث الشريفه، لا يغفر له من لم يغفر له في شهر رمضان. من حرم من غفران شهر رمضان، باعتبار شهر رمضان شهر البركه، شهر الغفران وشهر الرحمه، هذه اوصاف ثلاثه وصفها النبي بانه شهر البركه، البركات اللي موجوده في شهر رمضان. البركه يعني الخير المستقر والمستمر. فمن لم يدرك بركات شهر رمضان، تصور يعني يدرك بركات بعد شهر رمضان؟ اذا بي خير خلي ادرك بركات شهر رمضان. هذا اللي لا يدرك يعني ما بي خير. من لم يدرك الغفران الالهي في شهر رمضان لا يدركه في الحديث الشريف الا ان يقف في عرفة، لانه عرفة لها امتياز خاص، ضيافة خاصة لله سبحانه وتعالى. الحجاج في عرفة ضيوف الرحمن عندهم كرامة خاصة عند الله سبحانه وتعالى. فالذنوب التي لا تغفر في شهر رمضان لا تغفر الا في عرفة. من راح يتوفق الى عرفة؟ فهذا التوفيق الالهي اللي الان احنا به، ليش ما نستفاد منه؟ فلذا النبي الأكرم يهتم بالعشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، هاي الليالي يعتكف فيها، يعبد الله كثيرا، مع أنه كان يعبد الله من قبل كثيرا. طه ما أنزلنا عليك في القرآن لتشقى من كثرة عبادته، كان يسجد لله حتى كانت تتورم أقدام النبي من كثرة السجود لله. مع ذلك يزداد في العشر الأواخر من شهر رمضان في العبادة، في التضرع، في البكاء، في الدعاء. حتى في سنة من السنين كانت العشر الأواخر بها غزوة من الغزوات، فالنبي لم يعتكف ولم يكن في مسجده في العشر الأواخر. السنة القادمة اعتكف في المسجد 20 يوم، يعني عوض عن السنة الماضية اللي لم يعتكف العشر الأواخر، عوضها بالسنة القادمة السنة الثانية أنه اعتكف 20 يوم لأهمية الموضوع. فالضيافة الإلهية، ونحن في ضيافة الله، جعلتم فيه من أهل الكرامة على الله. احنا الكرامة عندنا 4 أقسام لله سبحانه وتعالى. عندنا كرامة بالمعنى العام، بالمعنى الأعام، بالمعنى الخاص، بالمعنى الأخص. فالله سبحانه وتعالى كرم بني آدم، كرم بني آدم بأنه أعطاه عقلا، أعطاه شعورا، أعطاه حياة، أعطاه أخلاق، أعطاه صفات، هذا كلها تكريم لبني آدم. سخر له ما في السماوات والأرض. الله سبحانه وتعالى يقول خلقت الأشياء من أجله. كرم بني آدم أنه كل السماوات والأرض إنما خلق من أجلكم، وخلقتك من أجلي، لأني كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لكي أعرف. فكرم بني آدم، لقد كرمنا بني آدم، لكن مع الأسف بني آدم بعض الأحيان تغلبه شهوته، تغلبه شقوته، تغلبه نفسه الأمارة بالسوء، فينحرف عن الصراط المستقيم ويكون عاصيا لربه، يكون آثما في حياته، فحينئذ يشقى، يبتلى بالشقاء. وأما الذين شقوا ففي النار، وأخيرا تكون عاقبته النار. وإلا الله سبحانه وتعالى كرم بني آدم بأنه سهل له سبل السعادة، علمه سبل السعادة، قال اتق الله أنا أكون معلمك، اتق الله أنا أفتح لك أبواب الرزق، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لكن احنا لا نتق الله، لا نخاف من الله، لانه الخاف من الله ما يعصي الله. واحد اذا يخاف من واحد، تشوف الان جرب، اذا شرط المرور واقف بالشارع والضوء يصير احمر مثلا، باعتبار الشرطي واقف توقف، يقول لك هذا الشرطي هنا فعلا واقف، خوف. اما اذا شرطي ماكو، ماكو احد، يتعدى، يتعدى الضوء الاحمر، يخالف القانون. ليش يخالف القانون؟ يقول لك شرطي ماكو فعلا، شارع خالي، مع انه المفروض ان يكون شرطي في وجوده. كل انسان عنده شرطي في قلبه، واعظ من نفسه. في الحديث الشريف عن الإمام الجواد، المؤمن يحتاج إلى ثلاث خصال، خصلة واحدة منها أن يكون له واعظ في النفس، يعني شرطي في قلبه، أنه عند المعصية عن خلاف القانون، ما يسبب خلاف القانون، يقول لك ربي موجود يعاينني، الله يراني، القانون في وجودي، أنا المفروض أن أكون مؤدب، أتأدب بالقانون، حتى ولو كانت قوانين وضعية، عندما قبلت النظام فأقبل قوانين ذلك النظام أيضا، فحينئذ أتأدب به، أتأدب بالقانون. فمن يتق الله سبحانه وتعالى يعني يخاف الله، يعني دائما يجعل الله نصب عينيه، كما يجعل الموت نصب عينيه. لقمان ينصح ولده، بني اثنين لك انساهم واثنين انساهم سائم، هذه نكتة لطيفة في حياتي، أنه اثنين لا تنسان أبدا، وهو الموت والله، يعني المبدأ والمعاد، تجعلهما نصب عينيك. ليش نصب عينيك؟ بدون تأثيره، أنه شيء الإنسان اللي يخلي نصب عينه، يعني فيما بين الحاجبين، هذا يسمى نصب العين. إذا يخلي هنا حاجة مثلا قلم، مين ما تشوف تشوف القلم، عن يمينك عن يسارك، من فوق من تحت من امامك، وين ما تشوف شوف القلم. فنصب عينيك يعني اينما تنظر ترى الله سبحانه وتعالى وترى ملك الموت. هاي اثنين اللي تنساها، واثنين هم نساهم، واحدة احسانك للاخرين انسى، اذا سويت فضل على الاخرين لا تبطلوا اعمالكم بالمن والاذى، سويت فضل انسى بعد، كل يوم عايدة انه اني سويت عليك فضل. يقولون في الواحد، هاي القصة طبعا في اصفهان في ايران، اكو فد جسر يسمون سيوسيبول، يعني جسر اللي بيه 33 طاق، موجود من الجسور اللي تاريخية في اصفهان سيوسيبول. يقولون في الواحد يجي يسأل دق الباب، قال جسر فلان وين صاير؟ احدى الجسور في بلد، كان اصفهانيا مضيع الطريق، فسأل في الواحد من عامة الناس انه جسر فلان وين صاير؟ نطالع عنوان، قال له فلان مقام. هذا في سبيل يشكر منه، قال له ان شاء الله اذا جيت الاصفهان مر لي حتى انا اشكر من هذا اللي دليتني المكان، ونطالع عنوان. من باب انه من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق. فشكرا للمخلوق الا شوكه مجيئه الاصفهان احنا ان شاء الله نقوم بضيافته نعوضك عن هذا الهدايه اللي هديتنا علمتنا الطريق وين الجسر وين صاير. سيكون ورا مدة وإذا به الإصفهاني يسمع طرقة الباب. من بالباب؟ قال له أنا اللي دليتك الجسر. قال له أهلا وسهلا فتح له الباب ضيافة بعض طيب جاي من مكان بعيد أهلا وسهلا رحب ضيفه. راح ورا أربع أيام مرة لا طرق الباب. من بالباب؟ قال له أنا اللي دليتك الجسر. هذا شوية انغث. قال له أهلا وسهلا تفضل. ورثت أربعة أيام ما تلاخذك الباب. منو بالباب؟ قال له والله أنا اللي دليتك الجسر. فد عشر مرات ثالث قدت روح على الإصفهاني لزم إيده قالت عن عيني تعال ذا وديك المكان وديم جسر هذا التيوسفون. قال له شوف الجسر واحد راويتني وهي صار عشر أيام دي تجيب باب فرش. أنا رح أراوي لك 33 جسر بلكت فوق ياخي من عندك إلى متى؟ كل يوم جاي ذاك الباب إنه أنا اللي راويتك الجسر. على كل حال نحن في ضيافة الله النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم كان يغتنم هذه الضيافة الإلهية لا سيما في الليالي الأخيرة حيث كان يجمع بساط نومه فراش نومه ولا ينم الليالي وكان يعتكف في المسجد. من الموائد الإلهية الدعاء. الله سبحانه وتعالى عند أطعمة مختلفة قرآن طعام من أطعمة الله أسماء الله الحسنى طعام من أطعمة الله. منهم من يضيقه الله سبحانه وتعالى على أسمائه يعطيه من علمه يعطيه من قدرته يعطيه من بركاته لأنه هو المبارك فيجعله مباركا مباركا في قوله مباركا في درهمه مباركا في حياته مباركا في قدمه. يشوف إنسان مبارك في شهر رمضان الله سبحانه وتعالى يجعله مباركا بحيث يمثل البركة الإلهية في الأرض فيكون مرآة لبركة الله. الله مبارك من أسمائه المبارك فيكون عبده في شهر رمضان ضيفا يضيفه على هذا الاسم المبارك بحيث يجعله مرآة لبركة الله. يقولون فلان والله مبارك حياته مباركة قلمه مبارك لسانه مبارك يا أخي ما ودينا في المكان إلا وفتح الله على لسانه على يديه يفتح الأبواب بلسانه. ليش؟ لأنه الله سبحانه وتعالى في شهر رمضان ضيف على اسم المبارك. منهم من يضيف على اسم العلم لأن الله هو العالم هو العليم هو العلام فيعطيه علما في شهر رمضان يزداد علما. منهم من يزداد حكمة لأن الله حكيم. منهم من يزداد حلما. الشوف قبل رمضان عصبي جدا قبل رمضان عصبي وإذا بي الله يتلطف عليه يطعمه من حلمه يكرمه جعلتم من أهل الكرامة على الله يكرمه بحلمه فيذيقه من حلمه فيكون حليما أواها. إن إبراهيم كان حليما أواها. الله سبحانه وتعالى يكرم العبد بهذه الصفة بهذا الاسم المبارك فيكون حليما بحلم الله. لذا شوف يصير إنسان حليم حتى لا يتعدى عليه يعفو عن المذنبين يغفر الذنوب يستر العيوب لأن الله سبحانه وتعالى يتجلى فيه فتظهر الأسماء الحسنى في العبد. هذه كلها ضيافة إلهية. ومن الناس من يضيف على مائدة الله سبحانه وتعالى في القرآن أن الله يقدم له موائد قرآنية معارف قرآنية له. يشوف لمن يقرأ القرآن يفتهم الآيات غير شكل. كان قبل رمضان يقرأ ويتلو القرآن الكريم واليوم يتلوه بعد شهر رمضان وإذا به يرى أن الآيات تتفتح أزهاره تتفتح أزهار القرآن الكريم أمامه يفهم من القرآن ما لا يفهمه من قبل. هذه كلها من بركات الله هذه كلها من ضيافة الله. الدعاء عندنا أن القرآن الكريم القرآن النازل يسمى باعتبار نزل في ليلة القدر كلا ونزل نجوما قسطا خلال 23 سنة من بعثة النبي الأكرم، فنزل بنزولين، نزول كلي ونزول إجمالي ونزول جمعي، كما نزل نزول نجومي يعني قصص قصص آيات آيات نزلت حسب المناسبات والحوادث التي كانت تحدث أنذاك. فالله سبحانه وتعالى يضيف عبده على القرآن الكريم، يضيف عبده على الدعاء، لأن الدعاء هو القرآن الصاعد. هذه سمعوها لطيفة، القرآن الكريم هو القرآن النازل من الله سبحانه وتعالى، ينزل على العاد رسالة من الله، حتى ولو لم تعرف تقرأ وتكتب فإنه يستحب للرجل الأمي وللمرأة الأمية، يستحب لهما طبعا، يستحب للجميع لا سيما هؤلاء، أنه تفتح القرآن، يفتح القرآن وينظر إلى حروفه. النظر إلى القرآن عبادة، النظر إلى القرآن عبادة. إذا عندك قرآن بالبيت حاول يوميا تنظر إليه، لا أقل إذا ما تقرأ بالقرآن لا أقل انظر إليه، لا يكون على قرآنك الغبار، لأن هذا القرآن رسالة رب العالمين. خلي أمثل لك مثلا حتى أقرب المعنى. شوف إذا مثلا أم عندها ولد عزيز في بلد بعيد في أوروبا، أمنا العراقية أثر الظلم اللي موجود في العراق هجر بلد العراق وذهب إلى بلاد أخرى، ورا سنين مثلا هذا الولد يرسل رسالة لأمه، مع أنه الأم أمية ما تعرف لا تقرأ ولا تكتب، لكن لما تكتب هذه الرسالة من ولدها ماذا تفعل؟ بالله عليك شيء طبيعي هذا فطري، أنه تقبله الشمة يوميا، تشوف تفتح الرسالة وتعاين تبكي، ليش؟ هذا رسالة من ولدي، صار سنين مشاكل، هذه الرسالة تذكرني بولدي، ولدي داز الرسالة. تحاول انه تلقي واحد يعرف يقرأ ويكتب وتقول له قال هذه الرسالة يوميا يوميا، هي مرة تسمعها مرتين ثلاث مرات، الانسان يشبع لما يقرأ في الموضوع. لكن نشوف هذه الأم لحبها لعشقها بولدها يوميا تقرأ الرسالة، إلى أن تتمزق الرسالة وهي لا زالت متعلقة بها وتحتفظ بها. فهي رسالة رب العالمين، القرآن الكريم رسالة من الله إلينا للبشر، المفروض أنه نعتز بهذه الرسالة من ربنا، شكد يحبنا اللي جازنا رسالة، ربنا العالمين يحتاجنا إلا الله، هو الغني أنتم الفقراء، احنا نحتاج رب العالمين، الله ما يحتاجنا، لكن حبا بنا جازنا القرآن الكريم كتابه رسالته حتى يتحدث ويانا. لذا عندنا في السير والسلوك يقول اذا اشتقت ان يتحدث الله معك اقرأ قرآنه. الله سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام ايش قال له؟ قال له وصنعتك بنفسي، يعني انا سويتك، القتلة واطفال من اجلك، بقرة بطون نساء بني اسرائيل من اجلك، ما جرى قصة يوسف موسى عليه السلام بعد معروفة في القرآن الكريم وفي التاريخ، أنه الحوادث اللي جرت عجيبة وغريبة حتى أنه يصل إلى بيت فرعون من خلال النيل. الله سبحانه وتعالى كل هذه سواها ليش؟ لأنه أراد أن يتكلم، طبعا مو لأنه فقط هذا، هذه واحدة من الأسباب واحدة من الحكم، أنه أراد الله سبحانه وتعالى أحب موسى فأراد أن يتكلم معه، أراد أن يتكلم معه، لذا يقول له وصنعتك بنفسي، يعني أنا خلقتك لخاطري حتى بعدين أحشي وياك أتكلم معك. فكان موسى كليم الله. الله سبحانه وتعالى شكد يحب المسلم، طبعا حبا للنبي الأكرم، لأن النبي الأكرم رحمة للعالمين، رحمة للعالمين. يوم القيامة، يوم القيامة الكل ينادي ونفسه،
الكل حتى الأنبياء في الحديث الشريف. حتى يعقوب يقال يعقوب على نبينا وآله عليه السلام أنه يوم القيامة استحوان نفسه ويوسف خلفه. 40 سنة بكى في الدنيا على يوسف على فراق يوسف حتى بيضت عيناه اشتعل رأسه شيبة لفراق يوسف. وإذا يوم القيامة يفر من يوسف يفر ويستحوان نفسه. زين هناك بعد ما اقول هذا ابنك اللي قد تعب عليه زوجتك فلان الزوجة اللي تخدم زوجه كل يوم القيامة وكل يفر من الآخر من صاحبته بنيه عشيرته فصيلته كلهم الإنسان يفر إلا واحد في المحشر لا يفر وينادي وأمتاه وأمتاه ما يسحوى نفسه. فقط واحد في المحشر ما يسحوى نفسه كل الأنبياء من آدم إلى النبي الأكرم يصيحون ونفسه. فقط نبي واحد سيد الأنبياء والمرسلين يصيح وأمته ما يسحوى نفسه يصيح أمتي أمتي. لذا الله سبحانه وتعالى لما جاءه ملك الموت للنبي الأكرم لما جاءه ملك الموت شاف نزع الروح صعب جدا قال هكذا تنزع الروح من أمتي قال بلى. فطلب من الله سبحانه وتعالى أنه يشفع لأمته. لذا الله سبحانه وتعالى أنزل آخر آية نزلت على النبي فسوف يعطيك ربك فترضى أعطاه الشفاعة لأمته. لذا يقول ادخرت شفاعتي لأصحاب الكبائر من أمتي ذول اللي ما ينغفر لهم شهر رمضان ما ينغفر لهم في ليالي القدر لازم يتأملون شفاعة النبي الأكرم. بس ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. الرحمة الإلهية العظمى الله سبحانه وتعالى جعل كل الرحمة في عالم الإمكان جعلها في النبي الأكرم فصار النبي هو الجامع الرحمة الإلهية الرحمانية والرحيمية في الخلق كله في عالم الإمكان. فاثنين لا تنسى الموت والله واثنين انساهم واحدة انه تتفضل على الاخرين انسى في حديث لقمان لولده اذا سويت زين الاخر انسى واحدة اذا سوى مو زين بحقك اذا ادرك هذه انساها لان المؤمن مو حقود المؤمن ليس حقود. عندنا في الحديث الشريف من بات وفي قلبي حقد أخيه المسلم لا يقبل الله منه صيامه ولا صلاته. إذا واحد ينام وفي قلب في قلبه حقد أخيه المسلم لا تحقد على أحد لأن الله ما يحب الحقود. الله سبحانه وتعالى يحب السمح لأنه هو سمح هو سمح فيحب لأن الله جميل ويحب الجمال فهو سمح يحب السماح هو غفور يحب الغفران. لذا ولدي بني مين انسى اهلا فضلك في حق الاخرين انسى كل يوم والله انا اللي تفضلت عليك تبطل عملك لا سامح الله ابطل عملي خلي مثل على نفسي حتى لا تكون جسارة ابطل عملي بالمني امنه على الاخرين وادي الاخرين ما لك قيمة هذا العمل وكذلك أدى الآخرين المفروض أنه أنسى لأن إذا أديت الآخرين في قلبي أخي مثلا واحد قبل مدة تقريبا أسبوع قبل من الإخوة الحجازين دار حديث فقال لي من الزوار طبعا قال لي سيدنا أنا مع الأسف أقول لك في شيء تعجب أنا 15 سنة الآن زعلان ويا أخويا أخويا من أمه وأبويا أنا صار 15 سنة زعلان ويا 15 سنة واحد زعل ويا أخوه ترى هواية عندنا أنه إذا تريد تزعل في الحديث الشريف مع زوجتك هي موجودة في كتاب اللمعة في كتاب النكاح من اللمعة موجودة بالنسبة إلى الزوج والزوجة أنه إذا من باب التربية من باب التربية أزعل مع زوجتي بعض الأحيان واهجروهن في المضاجع. واهجروهن يعني شنو؟ عم تزعل يا زوجتك في المضجع. ايش قد لك حق تزعل نظرك هذا واحد يزعل ويا زوجته انه القرآن قال واهجروهن في المضاجع باعتبار في مقام تربية لأربي زوجتي طلع عنها فتخطأ مثلا وتحتاج إلى تربية وأريد أهجرها في المرجع أول أنصحها ما يفيد النصيحة عذوهن ما تفيد الموعظة. المرحلة الثانية واهجروهن في المضاجع إيش قد لك حق تهجر زوجتك في المضجع تزعلها مو حق الشرعي حق الأخلاق إذا أحكي عنه تزعل تزعل يا زوجتك إيش قد شرعا يقول لك ما لك حق أكثر من 3 أيام تزعل فقط 3 أيام وراها لازم تتصالح اذا تريدها طبعا سارها نزعل مع الاسف تشكسيا احنا هواي بعيدين عن الاسلام. الاسلام والله دين جميل دين سعادة واقعا دين سعادة واحد يتمسك بالاسلام يسعد في حياته كل جميل. اولا يقول لك اذا تريد تزعل للتربية مو للتشفي تريد تضرب تضرب ابنك مو باعتبار اذا انه لم يصلي تضربه لعشر سنوات تضربه على صلاته. اولا ما لك حق تضربه بحيث يحمر او يسود لانه اذا سود او احمر لاي امر كان عليك دية لازم تطل ابنك دية اذا هو صغير ما تقدر تبتدي الى ان يكبر يجب عليك ايها الاباء اللي ضاربين ابنائهم ان شاء الله ما عندنا بالمجلس واحد ضارب ابنه بس اخاف ضارب ابنك ترى شرعا انا احكيك من جانب فقهي شرعا مكلف عندما يبلغ الطفل كل ضربه اللي ضاربها تسال الشرع المقدس اذا كان محمر ايش قد لازم تبتدي ذهب واذا كان مسود ايش قد تبتدي واذا كان مكسور خواوي له بعد اذا مثلا كسرت ايدي او ما شابه ذلك كم مثقال ذهب لازم تطيه هاي كلها لازم تحسبه وتقول له ولدي استهل أن تطلبني شرعا زوجتك اذا مضروبة من قبلك اذا تريد تروح المكة يقولون هاي مكة ما تنقبل من عندك ليش لازم تتحلل لانه اكو حق الناس في رقبتك اكو حق الناس حق الله اكو حق الله وحق الناس حق الله ربما الله يعفيك اما حق الناس الله يقول انا ما اعفي انا ما علي انت تعرف زوجتك اذا مضروبة زوجتك بحياتك عند اذن لازم تربي شرعا اما ان تهب لك تعفو عنك او ان تعطيها دية دية الضربة. ابنك عندما يبلغ انا يمكن مرة اتصور ضربت ولدي بس قلت لك الضربة بعض الاحيان تأديبية بس بعض الاحيان انسان مسرع عصبي ينسى انه هو في مقام تأديب وفي مقام الابوة يضرب ولده تشفيا هو عصبي يهفت عصبيته ليش يهفته لو لا سمح الله بكلمات بذيئة يهفت عصبيته لو بالضرب يهفت عصبيته هذه الضربة هذه ضربة مو شرعية هذه ضربة مو اخلاقية هذه ضربة ضد الاخلاق هذه ضربة مو دينية ضد الاخلاق. فلما كبر ولدي بلغ 15 سنة اتصور ضربة واحدة قلت له بابا انا ترى مطلوب لك شرعا في مقام شفت قلت له مطلوب لك شرعا لو تعفي عني لو الارضيك لازم قال ابتا عفوت عنك جزاه الله خير. فلازم على كل حال انا كان موضوعي شيء والان دخلت في موضوع اخر اصلا ما الى ربط بالموضوع اللي كنت اعاده باعتبار كنت اكمل البحث مع المكثرات الذنوب بس هو رزق الظاهر عشان بكره ان شاء الله الجماعه يجون بقيه باعتبار اليوم مسافرين فان شاء الله يجون جماعه حتى يتبعون الحديث الذي كنت معهم في مكفرات الذنوب بس هذا صار حديث استثنائي الليله كلكم ان شاء الله. سمحت الشيخ اجل